بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا بكم حلقة جديدة برنامجنا ونلقى الأحبة. الحقيقة الحبيب اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة من الصحابة قصته عجيبة. يعني ثلاث أرباع القصة ما كانش حبيب، يعني هو ثلاث أرباع القصة كان معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومش عداء بسيط، عداء شديد 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 للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أدركش يمكن مع النبي وهو حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وطائع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يمكن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيعني سنتين ثلاثة بالكثير قوي، فترة معاشرته للنبي وهو مسلم. وقعد حوالي يعني 20 سنة معادي للنبي عداء شديد جدا، لكن سبحان الله في الآخر صار من الحبايب. عشان نيجي احنا النهاردة في برنامجنا ونلقى الأحبة ونلاقي نفسنا بنتكلم عليه، هو سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو القرشي من سادة قريش، سيد من السادة، غني من أغنياء قريش، يمتاز انه هو فصيح فصاحة غير عادية، خطيب قريش، ممكن بخطبة بسيطة يجعل قريش تقوم تفعل الأفاعيل، لأنه راجل مفوه وراجل خطيب وراجل له تأثيره في قريش. هو دون سهيل بن عمرو الدوسي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي رسالته. كان سهيل في الوقت ده كبير، سهيل راجل يعني بقول لكم من سادات قريش وقت بعثة النبي. لا ندري بالضبط بالتحديد سنه كان كام وقت بعثة النبي، لكن هو بالتأكيد تخطى الأربعينات، فهو رجل يعني في مراحل الرجولة المتأخرة داخل على مرحلة الشيخوخة. ده هو هيبتدي كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا بقى. فابتدى شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقلب الناس على المسلمين ويدفع الناس بعيدا عن الإسلام والمسلمين. وفي الوقت ده حصل شيء عجيب، ابنه عبد الله ابن سهيل ابن عمرو أسلم وحسم إسلامه وطلع ضمن المهاجرين إلى الحبشة، وبنته كذلك أسلمت وحسن إسلامها وطلعت ضمن المهاجرين الهجرة الأولى للحبشة. وفوجئ سهيل بن عمرو إن هو ولاده الاثنين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعادي عداوة شديدة، فازداد عداوة وازداد كراهية وازداد ربا، واعتبر إن دي يعني طعن له إن ولاده يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجره من غير ما هو يعرف. طبعا ما كانش ينفع يقولوله، كان حيقتله أو كانوا حيعذبوا عذابا شديدا. المهم سافر ابن عبد الله وبقي في الحبشة لغاية ما طلعت إشاعة عند أهل الحبشة إن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر بمكة وظهر. إشاعة كانت خاطئة، فرجع ناس من اللي كانوا هاجروا للحبشة، فمن ضمن اللي رجعوا كان عبد الله بن سهيل بن عمرو. ففوجئ وصل مكة، ففوجئ ان النبي لم يظهر ولا شيء وان الوضع على ما هو عليه بل اشد عداوه. فاخذه سهيل وعذبه عذابا شديدا، ولا كانه يعني عبد من العبيد، عذبه عذاب لا يطيقه انسان. فاضطر عبد الله ان هو يقول له انا كفرت بمحمد واتبعتك، واخفى الاسلام في نفسه وكتم الاسلام في نفسه. شاب صالح عبد الله، ناس كتير، شباب كتير وبنات كتير لو تعرضت لشوية كده مضايقات في البيت لتدينها أو تريقة من أصحابها تقع على طول وتقول لا أنا ما أقدرش، أنا تعبت، أنا مش قادر أقاوم. أنا يا جماعة عبد الله أوذي إذاء شديد واضطر يجريهم، لكن هو من جواه موصول بالله تبارك وتعالى صلة شديدة، وفرح أبوه إن هو حقق إرادته وانتصر، ولا يدري إن عبد الله يكتم الإسلام لغاية ما غاد غزوة بدر. فقريش طلع، كان سهيل بن عمرو في غزوة بدر هو أكثر واحد يقلب على النبي بعد أبو جهل، عمال يقلب على المسلمين ويخطب. ولما أنتوا تعلموا قصة القافلة اللي كانت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها، والقافلة غيرت اتجاهها، فقريش بعد ما كانت استعدت المعركة عرفت أن أبو سفيان مر بالقافلة وراجع وما أصابوش شيء، فكان ممكن ما يطلعوش المعركة. فكان سهيل بن عمرو أحد الناس اللي قلبوا وقال لا لنخرجن إليهم، فقلب هو وأبو جهل. فطلعت قريش بناء على أوامر من سهيل بن عمرو وأبو جهل، وطلعوا ومعاه ابنه عبد الله طلع معاه المعركة على انه طلع مع المشركين. اول ما ابتدت المعركة فاذا بعبد الله يفعل ايه؟ فجأة يقوم سايب الكفار وينضم الى لواء النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا اللي قعد لوحده شاب يكتم اسلامه 10 سنين، شوفوا قد ايه القوة، شوفوا قد ايه الاصرار على التدين. مش شاب اول ما تعرض عليه فتنة، بنت من البنات تفتنه او بنت تعرض عليها فتنة من الفتن تسقط على طول. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عبد الله مش من النوعية دي، النوعية دي ساعات بنشوفها كتير للأسف. نتمنى ان ولادنا وبناتنا ما يكونوش كده ابدا ابدا، مش مع اول فتنة تسقط، مش مع اول فتنة تتراجع. عبد الله انضم للواء النبي صلى الله عليه وسلم وصار ضمن جيش النبي، وفوجئ سهيل بن عمرو بابنه بيحارب المشركين، وانتهت المعركة بانتصار عظيم للإسلام والمسلمين، وفرح النبي بعبد الله بن سهيل بن عمرو. لكن وقعت مفاجأة عجيبة في نهاية غزوة بدر. ايه هي؟ أسر سهيل بن عمرو، كان ضمن الأسرى. حد عارف أسرى قريش في بدر كانوا كم؟ 70 صحيح. طب وقتلة 70 جزاك الله، فكان 70 قتيل، يعني أمر عظيم على قريش، 70 قتيل و70 أسير، من ضمن الأسرى كان سهيل بن عمرو. وأخذ سهيل بن عمرو فرآه عمر بن الخطاب، هو ده الخطيب اللي كان بيقلب علينا الناس. فقال عمر: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سنين، دعني أنزع ثنيتي سهيل كي لا يقوم خطيبا عليك بعدها أبدا. إيه اللي جاب الفكرة دي عند سيدنا عمر؟ الراجل ده حله نكسر له سنانه، وريني هيخطب ازاي بعد كده. كويس، فكرة كويس. فقال النبي: لا يا عمر، دعهما، لعل الله يسرك بهما يوما ما، لعله يا عمر يقوم مقاما تحمده عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يا جماعة في نقطة غالية قوي ومهمة قوي قوي قوي، لاحظوا النبي ما حطمش معنويات سادة قريش أبدا. انتوا لما تبصوا على كل سادة قريش أسلموا في الآخر ولا لا؟ أسلموا. يعني بصوا مثلا غزوة زي غزوة أحد، مين قائد المعركة؟ لا مش خالد بن الوليد. قائد المعركة مين؟ أبو سفيان. طيب ومين قائد الميمنة بتاعة الكفار؟ ها؟ عكرمة بن أبي جهل. ومين قائد الميسرة؟ خالد بقى، خالد بن الوليد. فبص الثلاثة القادة أبو سفيان، عكرمة، خالد، الثلاثة دول بعد كم سنة بقوا إيه؟ مش مسلمين وبس، دول قادة جيوش. عكرمة شهيد، وخالد سيف الله، وأبو سفيان فقد عينيه وهو يجاهد في سبيل الله. يا نهار أبيض، إزاي بقوا كده؟ أصل النبي ما حطمهمش يا جماعة. يعني إيه ما حطمهمش؟ أنت ممكن تنتصر على واحد فتذله وتكسره لغاية بقى يستحيل ان هو يكون معك في يوم من الايام، لكن النبي مش ملك، النبي صاحب دعوه، النبي عايز يدخل الناس الجنه، مش عايز يقهر الناس، مش عايز يذل الناس. النقطه دي غايه في الاهميه. وانت بتدعوا الناس يا جماعه، وانتوا بتاخدوا بايدين الناس، احنا مش عايزين نذل الناس، احنا مش عايزين نكسر الناس. الناس اللي بتشرب الخمور، الناس اللي بتشرب مخدرات، الناس اللي في فسق شديد، الناس اللي في عري شديد، الناس اللي بتعمل معاصي شديد، المتدين عايز منهم ايه؟ عايز اذلهم؟ ابدا ابدا. كان النبي عمل عايز ايه يا رسول الله منهم؟ عايز اواجههم راجل لراجل وانتصر عليهم، لكن وكرامتهم محفوظه، معركه وانا انتصرت، لكن ما ذلهمش ابدا. اوعى وانت بتدعي واحده صاحبتك او عايزه تاخدي بايديها تغلط غلطه تقعدي تعيريها قدام الناس. اوعى تتريقوا على بني ادم غلط في حق ربنا لغايه ما يكره التدين. اوعوا تقعدوا تجرحوا في الناس لغايه ما تخاف من التدين. احنا مهمه قوي قوي قوي. اكسر الاسنان يا رسول الله؟ اوعى يا عمر، احنا ما بنذلش حد، احنا عايزين السهيل يفضل مرفوع الراس. مش يمكن يا عمر يجي في يوم من الايام يقف موقف تحمده عليه وتقول يا سلام كنا محتاجينه في الموقف ده؟ صلى الله عليه وسلم بيبني امه مش بيهد، يا جماعة هو ده الإسلام، دين بناء، دين يقاوم الشخصية الرافضة للدين، يقاومها بس يقاومها وما يكسرهاش، ما يذلهاش، يرحمها، يوقفها على رجليها، يوريلها الحق. اتعلموا المعنى الغالي ده، ده معنى مهم قوي، هتلاقوه في قصة سهيل بن عمرو واضحة. اتعلموه وانتوا بتتعاملوا مع الناس، اتعلموا وانت بتتعامل مع اصحابك في الجامعة، اتعلميه وانت بتتعاملي مع صديقاتك اللي انت شايفة ان هم بعيد عن التدين خالص. اوعوا تكسروا الناس وتهزوهم معنويا لغاية ما تكسروهم. النبي ما عملش كده، وفاد سهيل بن عمرو نفسه بغزوة بدر ورجع ورفض الإسلام. أصل أنت ممكن إيه تقول إيه، طب أنا حوري أخلاقي عشان يبقى متدين، فتوري أخلاقك فيفضل مش متدين، فتقول له بقى أنت ما نفعتش معك. طب والله لأنا مواجيك بقى إيه، هتشوف بقى إيه الأدب بقى اللي علمه لنا النبي، عملته معك مرة ما نفعش، طب أنا حوريك بقى إيه الوجه الآخر. لكن لا خلاص، وفضل السهيل على كفره لغاية صلح الحديبية. يا بدر وأحد والخندق، وطالع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. النبي قصة صلح الحديبية خطيرة ولازم تتقال هنا مكانها تتقال، وإحنا بنتكلم على سهيل بن عمرو، لأن هو سهيل في الغزوة في صلح الحديبية هو اللي عقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم نجيب القصة من أولها. الموضوع النبي شاف رؤية ان هو طالع يطوب بالبيت الحرام، فأولها ان هي العمرة، ان هو طالع يعمل عمرة، فقال الصحابة احنا هندخل المسجد الحرام طائفين، فالصحابة فرحوا، طب ده قريش في مكة هنخش ازاي، هنخش من غير سلاح، نقول لهم هنعمل عمرة نخلص العمرة ونرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤية دي ان هو داخل المسجد وقالها للصحابة، انا شايف ان انا داخل المسجد الحرام ورؤية الانبياء حق. الصحابة فرحوا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا مش داخلين حرب، احنا رايحين نطوف. فطلع 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لابسين ملابس الاحرام، طالعين ويسوقوا امامهم الهدي، طالعين نريد البيت ولا نريد حربا. لغايه ما اقتربوا من منطقه الحديبيه قرب مكه، فعلمت قريش فرفضت انهم يدخلوا، واصرت اصرار شديد لن تدخلوا، وبدا الموضوع طب وبعدين، طب ما احنا كده هيبقى الموضوع يقلب بحرب، قريش خايفه من الحرب. فبدات قريش تبعت رسل أو تبعت مفاوضين يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت جاي هنا ليه وعايز إيه، طب وإيه، ويقولوا لهم طب اتأكدوا هو جاي ليه، جاي حارب، قريش مش عارفة فعلا هو جاي حارب ولا جاي فعلا يدخل مسجد الحرام، بس احنا مش عايزين يدخل. والموضوع عايز مفاوضات دبلوماسية، يعني محتاجة إيه لترتيب وعالي، وعايز يعني فكر عالي. فبدأت تبعت قريش واحد واحد، فأول واحد بعدته الحقيقة هم بعتوا 5 شخصيات. أنا بس عايز أوريكم قد إيه النبي بيتعامل مع كل شخصية، كل شخصية لها مفتاح، والنبي عارف مفتاح كل شخصية، وبيتعامل مع كل واحد جاي بالطريقة اللي تصلح إن هو يتعامل معاه. يا جماعة ساعات إحنا بنفتكر إن الإسلام يعني إيه إسلام؟ يعني تقعد تصلي طول النهار، وتقعد تصوم، وتصلي في الجامعة، وغير كده هو ده الإسلام. لكن بقى تبقى ناجح في حياتك، تبقى إنسان ذكي، تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي، تبقى عارف تتعامل مع الناس إزاي، تحس ان ده ايه مش باين في دماغنا قوي. ازاي يا جماعه كل ده اسلام؟ بصوا النبي صلى الله عليه وسلم واستراتيجيته بيتعامل ازاي مع كل واحد على حده. الاولاني جاي اسمه بديل بن ورقاء. بديل بن ورقاء ده راجل عاقل قوي من قبيله خزاعه، سيد خزاعه من السادة. فالنبي شافه جاي من بعيد فقال هذا رجل عاقل. شوفوا يعني كل واحد هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معاه بطريقته، الراجل اللي جاي ده راجل عاقل. فجاء بديل بن ورقاء جايين ليه؟ عايز ايه يا محمد عشان قريش بتسال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نأتي لحرب، ولكننا جئنا نريد البيت. وإن قريش بص بقى ده راجل عاقل هنرد عليه بكلام ايه؟ عاقل. فبصوا توازن النبي وهو بيعرض هو عايز ايه في جملة، إنا لم نأتي للحرب ولكننا جئنا للبيت، وإن قريش قد أنهكتهم الحرب وأهلكتهم، وإن شاءوا أن أمابدهم مدة فعلت. لو حبوا يعملوا صلح الفترة، إذا هو النبي عايز الصلح ليه؟ دي نقطة جوهرية هنسألكم عليها بعد شوية، ليه النبي عايز الصلح؟ خلونا نكمل ونقولها. ولو شاءوا أن أمابدهم مدة فعلت، فإنهم إن تركوني وخلوا بيني وبين العرب فإن أسلمت العرب فشرفي شرفهم، وإن أبوا لو فضلت قريش مصرة فوالله لأقاتلنهم حتى تقطع سالفتي، لغاية ما رقبتي تتقطع. شوفوا الكلام، تحسوا النبي حط في الكلام كل الكلام العاقل اللي يقبل التوازن. هم تعبانين والحرب أنهجتهم، وأنا مش جاي أحارب، وممكن نعمل صلح، والصلح دوا يخلي الناس اللي عايزة تسمع وتدخل. لو أنا نجحت شرفي شرفكم، لأن أنا من قريش، ولو مصرين على الحرب هفضل أحاربكم لغاية ما تقطع هذه الرقبة. حد يعرف يقول كلام متوازن زي كده؟ حط كل البدائل بالشكل ده. فقال وديل كلام عظيم، يعني أي عاقل الكلام ده بجد كلام عاقل. فرجع بوديل فقالوا له ايه الكلام الفاضي اللي انت قلته دون، وانت ما بتعرفش تفاوض، وانت ما فيش فيك فايدة. لا 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 لا، احنا مش وافقين على الكلام. ابعت اللي بعده واحد اسمه مكرز ابن حفص. النبي كل ما يشوف واحد جاي من بعيد يقول للصحابة مفتاحه على طول. يا جماعة المسلم كده، المسلم فاهم دنيا، المسلم مش قاعد في الجامع ومقفل على نفسه. شافوا النبي جاي من بعيد، قال هذا رجل غادر. الرجل اللي بعده بعتين واحد غادر عكس الاولاني. فجي مكرز دون فجلس الى النبي، فالنبي بشدة أن قايل له نفس الكلام اللي قايله لبوديل، بس بهدف. بوديل كان بيتكلم معاه بالعقل، إنما دون بيقول له في نهاية الكلام معنى الكلام، لو هتغدره هفضل أحاربكم لغاية ما تقطع هذه الرقبة. رجع مكرز مفيش فايدة. قاموا بعتين التالت اسمه إيه؟ حليس بن علقمة. حليس بن علقمة جاي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك رجل يعظم الشعائر الله. الرجل ده كافر بس البيت والشعائر لها عنده توقير. سوق الهدي أمامه من غير ما نكلمه كده، طلع الهدي قدامه وكبره، اقعد كبر وطلع الهدي قدامه. فالرجل جاي شاف الكلام ده أملفه ورجع. ايه رسول الله ده، انت بتتعامل مع كل شخص ازاي باللي ينفعه كده؟ ها الرابع مين؟ واحد اسمه عروة بن مسعود، ذلك رجل غليظ. فجه عمال يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما أراك جمعت إلا أوشاب الناس، الناس اللي ملهمش لازمة، بيكلم على الصحابة، وجئت بهم إلى بيضتك اللي هي مكة، يعني الحتة اللي انت تولدت فيها، لتقضها. والله إن قريش جمعت لك الرجال ولبسوا جلود النمور وجاءوا بالأحابيش يقتلونك يا محمد، وإني أرى هؤلاء الناس على الصحابة سيتفرقون عنك غدا. هيجروا أول عصاية هيطلعوا يجروا، وهو بيكلم النبي كده عمال يشد في لحية النبي. فجاء المغيرة بن شعبة بسيفه بغمد السيف وقام ضربه على ايده، قال له ارفع يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اوجعتني، من هذا يا محمد؟ قال ألا تدري، هذا ابن اخيك طلع قريب. فبعد شوية فابو بكر قال انحن ننهزم عنه، انحن نتركه، انت فاكر ان احنا ممكن نسيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فعروة بن مسعود لأنه ما فيش فايدة، فقايم. فالنبي حب يرد عليه رد عملي، مش انت بتقول ان هم هيتفرقوا عني؟ هو ماشي وقال ائتوني بوضوء. بص تفاهم النبي والصحابة، بدأ النبي يتوضى والألف وربعمية بيتقتلوا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بيفرج عروة بن مسعود كله عايز يتوضى، بيقول لك فما تفل تفل يرجع المية إلا وأخذوها وتوضأوا بها، وما تنخل نخام ولا فعل. فرجع عمر بن مسعود يقول لهم لقد دخلت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه، فما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد. شفتوا بيتعامل مع كل شخصية ازاي؟ مين الشخصية الخمسة؟ هو بقى سهيل بن عمرو. هيعمل ايه وحيعمل معاه ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف بعد الفصل. نرجع لسهيل بن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم شايف سهيل بن عمرو جاي من بعيد، زي ما عمل مع كل واحد من الأربعة اللي فاتوا، شافه جاي من بعيد، قال هذا سهيل بن عمرو سهل لكم من أمركم. النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بالاسم وقال إن القوم يريدون الصلح إذ بعثوا ذلك الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم عارف طالما بعثوا سهيل بن عمرو عارفين إن سهيل هيخلص هيتفق. إن القوم، شفتوا بقى النبي بيتعامل مع كل شخصية إزاي؟ ده عائس، ده غادر، ده راجل يعظم الحرمات والشعائر، دون راجل غليظ عايز رد، هنوريله الرد، ده سهيل بن عمرو الراجل ده هيخلص الصلح. ايه يا رسول الله ده؟ وايه المعرفة بالناس دي؟ وايه ازاي نتعامل مع الناس دي؟ ده اسلام يا جماعة، ده ان انت مش الاسلام يعني راجل ساذج مش فاهم الدنيا ماشية ازاي يضحك عليه بكلمتين، لا لا ابدا. ولذلك في شباب كتير وبنات كتير يبقوا خايفين من التدين، يقول لك انا هبقى متدين يعني هبقى شخصيه على هامش الحياه وماليش. مين اللي قال كده؟ ده انت هتزداد رفعه وهتزداد فهم وهتزداد نضج يوم ما تبقى متدين. انت حيل بينك وبين فهم الاسلام الصحيح، فبقيت فاكر ان الاسلام سذاجة وتخلف ولبس وحش وعيشة وحشة. ابدا، ده انت عزك وكرامتك وسعادتك ونضجك يوم ما تبقى متدين. سهيل بن عمرو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تريد يا سهيل؟ قال: نريد الصلح. فقال: نعم، لا تدعوني قريش إلى خطة يعظم فيها شعائر الله إلا أجبتهم إليها. اللي انتوا عايزينه أنا حوافق عليه طالما فيها تعظيم لشعائر الله. طيب إيه بقى الصلح؟ فبدأوا يحطوا بنود صلح، النبي قاعد وسهيل قدامه والصحابة قاعدين بيسمعوا. فقال سهيل: يكون بيننا وبينك صلح. فقال النبي: يكون 10 سنين. النبي ليه عايز 10 سنين صلح؟ فقال: نعم، فيش مشكلة، 10 سنين صلح بيننا وبينك. فقال: والثانية تعود فلا تعتمروا هذا العام. فالصحابة طبعا ايه سمعوا دي، ايه نرجع؟ تخيلوا كده حضراتكم نزلتوا مطار مثلا جدة او مطار المدينة وتقال لكم رجعوا، يحصل لكم ايه؟ البكاء هيبقى شكله ايه؟ والاحساس النفس، تخيل بقى بيتقال لهم كده، هم على مشارف الحرم وبقالهم كام سنة برا مكة، 7 سنين ما جوش او 6 سنين، صلح الحديبية كانت سنة 6 هجرية، وداخلين ترجعوا السنة دي ليه؟ قال: لا تتحدث العرب انكم دخلتم علينا عنوة، تخشوا علينا غصب عننا، تعودوا هذا العام وتعودوا العام القادم. فقال النبي: نعم. فسيدنا عمر الخطاب ما قدرش بقى، قال: يا رسول الله، ألم تقل لنا أننا سنطوف بالبيت؟ أنت مش قلتنا في الرؤية اللي أنت شفتها أن احنا هنطوف بالبيت؟ قال: يا عمر، أحدثتكم أنها هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك طائف به يا عمر، هيحصل. بس طبعا إيه، حاولوا كده تتخيلوا شخصية سيدنا عمر بيحصل له إيه من جوه دلوقتي وكل الصحابة. ها لسه بقى الثالثة أصعب، ثالث بند من بنود الصلح: من جاءنا منكم يا محمد واحد من المسلمين جاء لقريش نأخذه ولا نرده إليكم، ومن جاءكم منا هاربا تردوه إلينا. إيه ده؟ ينفع الكلام ده؟ فقال النبي: نعم. البند الثالث ده، اللي يسلم، اللي يكفر من المسلمين ويرتد هناخده مش هنرجعه لكم، واللي مننا يسلم ما تاخدوهوش ترجعه لنا. فقال المسلمون: سبحان الله، من يرضى بهذا؟ اللي ده يعني ده صلح. فقال النبي: نعم، ماشي. ايه يا جماعه الموضوع ايه؟ النبي موافق كل على كل ده ليه؟ ترجعوا السنه دي ما تجوش، ترجعوا تاني، واللي يجي لكم ترجعوه لنا، واللي يجي لنا مش هنرجعه لكم. ليه؟ النبي عايز ايه؟ النبي عايز الصلح 10 سنين ومصر عليها، ويسيب الحاجات الثانيه بس ناخد دي. ليه يا جماعه؟ حد يعرف؟ مين يعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفضل حضرتك بس الميكروفون.
عشان يزود الجيش.
عشان يزود الجيش. وجهه نظر مين تاني يقول؟ اللي عايز يتفضل. اي اتفضل.
علشان يبتدي يوصل دعوه الاسلام للبلاد الثانيه زي الفارس والروم ومصر، وعلشان يوطد الاسلام في،
عشان يبدا يراسل الملوك الاخرين خارج الجزيره العربيه. يعني مش هرفض ولا هقبل الكلام لغايه ما نسمع كل الاراء. اتفضلي حضرتك.
لان الاسلام لغه تخاطب العقول، فاذا عرض الاسلام على الاذهان في فتره من الهدوء وضاحه اقتنعت به العقول، وبالتالي ده كان حدث بالفعل ان عدد المسلمين او عدد المسلمين اللي دخلوا في الفتره من بعد صلح الحديبيه اضعاف ما دخل في الاسلام منذ البعث حتى صلح الحديبيه.
النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه عارف ان لو ساد جو من السلام والهدوء، اول ما الاسلام في جو هادئ يعرض على العقول، الفطره السليمه يحصل لها ايه؟ تقبله على طول. لكن طول ما الجو مشحون بالمشاكل والحروب والخلافات والناس تحت تاثير الدعايه المضاده للاسلام، والاسلام ده وحش، والاسلام ده دين ارهابي، والاسلام ده كذا، تبدا العقول تتشتت. اول ما تعرض الاسلام في جو هادئ عاقل بدون ضغط وبدون خوف للناس، تبدأ الناس تقبل الإسلام. سبحان الله على الدين اللي بيخاطب العقل ببساطة. لكن ولذلك يا جماعة الأخت قالت كلمة مهمة قوي، قالت: عدد اللي دخلوا في الإسلام بعد صلح الحديبية لغاية فتح مكة، يعني خلال سنتين، اكتر من اللي دخل الاسلام من يوم ما النبي ابتدى الدعوه لغايه صلح الحديبيه. تخيلوا كم سنه من ساعه ما النبي ابتدى الدعوه لغايه صلح الحديبيه؟ 19 سنه. 13 سنه في مكه و6 19 سنه في سنتين اللي دخلوا في الاسلام اكتر من اللي دخلوا 19 سنه. ليه؟ اتعرض الاسلام في جو هادئ عاقل، ما فيش فيه توتر ولا مشاحنات، ما فيش فيه خوف، الناس مش خايفه من الدين ده. فلما عرض قبلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز دي، ما حدش واخد باله. فالصحابه في حاله من الغضب، وسيدنا عمر الخطاب يروح لابو بكر: يا ابا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنيه في ديننا؟ ليه كده نتنازل في ديننا؟ قال: يا عمر، هو رسول الله يعلم ما يفعل، الزم غرسه يا عمر، الزمه يا عمر. يقوم طلع على النبي: ألست رسول الله؟ شوف سيدنا عمر. قال: نعم. قال: ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: نعم. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني ولا أعصيه. بس سيدنا عمر، على فكرة سيدنا عمر بعد الصلح بيقول: أنا عدت أعمل صلاة وصوم كتير عشان مجادلتي للنبي يوميها. في وسطنا المسلمين بيعملوا كده والمسلمين في حالة تأزم. أم سهيل بن عمرو قال له: يلا يا محمد نكتب العهد. حياة سهيل في الموقف ده كان غليظ جدا يا جماعة، جدا. يلا نكتب. فقال النبي: تعالى يا علي يكتب. فبدأ سيدنا علي يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي بيقول له: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا ندري ما الرحمن الرحيم، مين الرحمن الرحيم؟ أنا عارفش حد اسمه الرحمن الرحيم. اكتب ما كنت تعرفه، اكتب باسمك اللهم. يعني انت هتقول لنا كلام جديد؟ ما انت طول عمرك كنت بتقول زمان لما كنت شاب في وسطينا باسمك، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي: اكتب باسمك اللهم يا علي. فسيدنا علي تلكأ: مش عايز اكتبها. فقال النبي: اكتب يا علي، سيأتي يوم تكتب مثل ذلك. سبحان الله، النبي بيشير للفتنة اللي هتحصل بين سيدنا علي ومعاوية. اكتب يا علي. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: انتظر، من رسول الله؟ لو نعلم أنك رسول الله لما صددناك عن البيت ولا اتبعناك. اكتب اسمك واسم أبيك. كلام مستفز الحقيقة، موجع. فقال النبي: امحها يا علي، اكتب محمد بن عبد الله. قال: والله لا امحها، والله ما انا مسح. فقال النبي، يعني خلاص بقى سيدنا علي كانها، والنبي لا يقرأ ولا يكتب. ودي معجزة، ان معلم الأمة اللي بيصالح هذا الصلح، الخبير بمعادن الرجال اللي حاطط في فكره ان احنا ناخد 10 سنين هدنة ومحدش فاهم القصة دي لمن الطرفين، هو الوحيد اللي مدرك كل الأبعاد دي. أمي لا يقرأ ولا يكتب، من الذي علمك يا رسول الله؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. معجزة، اكتب يا أرينيها يا علي، وريني مكانها يا علي. فسيدنا علي شاور عليها. في بعض الناس بتتكسف ان النبي كان أمي، دي هي دي المعجزة. أمي علم البشر، من الذي علم الأمي؟ الله تبارك وتعالى. أرينيها يا علي. سيدنا علي شاور، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم ومسحها. اكتب محمد بن عبد الله. لغاية ما وصلوا ان اللي يجي من المسلمين يذهب، يعني كافر يسلم ويأتي إلى النبي يرد، وهم بيكتبوها وسيدنا علي يعني والصحابة في اللحظة دي فتنة. يجي مين؟ أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، مكبل في الحديد، يقول: يا معشر المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو في لحظة كتابة الصلح، بس لسه النبي ما وضعش. فقام سهيل غاضب: هتبقى انت وابني الثاني عبد الله؟ فاخذ حته جريده نخل كده وضربه بها في وجهه. شوفوا الضربه بايه، بيضربه بايه. فقال: يا معشر المسلمين، خذوني اليكم، اتتركوني الى الكفار يفتنونني في ديني؟ فقال سهيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سهيل اتركه لي. فقال سهيل: ابدا. فقال النبي: يا سهيل، إنا لم نكتب بعد، أنا لسه ما مضيتش، لسه ما ختمتش. فقال سهيل: إن لم تتركه لا أصالحك بعدها أبدا، مش هنمضي الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. شوف طبعا الثاني غليظ قال ابدا قال يا سهيل هبه لي قال ابدا قال بلى ستفعل عارف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه والثاني على فكره بكى على الموقف ده سهيل وهو بيموت قال لا افعل هذا اول العهد ده اول دليل على ان انت مش هتنقض العهد فقال النبي عد يا ابا جندل واصبر لعل الله يجعل لك مخرجا قال يا رسول الله أرد إليهم يفتنونني في ديني فقال اصبر يا أبا جندل فبدأ العهد يتكتب وأبو جندل قاعد مقيد هياخده بقى يبهدله فقاعد كده حزين فسيدنا عمر الخطاب ساب النبي والصحابة بيكتبوا العهد وقام رايح قاعد جنب أبو جندل وقاعد يحرك السيف بتاعه سيدنا عمر عايز ايه فاهمين عايز يعمل ايه هو سيدنا عمر بيقول أريد أن أوحي له أن يأخذ السيف ليقتل سهيل بن عمرو يعني طيب إيه يقول أحرك السيف فما التفت إلي ما فهمش فقال عمر إيه إن الرجل لا يقتل أباه في الله فما تحرك أبو جندل ما عملش حاجة فقال عمر والله لو أدركنا آباءنا وهم على الكفر لقتلناهم فأبو جندل ساكت فقال عمر لو كان الخطاب حيا لو كان أبو يعيش فما تحرك أبو جندل فسيدنا عمر نظر إليه فأبو جندل قال له ولما لا تقتله أنت يا عمر أنا فاهم أنت عايز إيه ما تقتله أنت يا عمر قال ما كان لي أن أعصي رسول الله فقال أبو جندل وما أنت أحق بطاعة رسول الله مني وأنا أيضا لا أعصي رسول الله إيه ما إيه النسي وإيه الصدق ده واتمطلع واتاخد أبو جندل لكن ربنا جعل له مخرج زي ما النبي قال له مجموعة من الصحابة هربت من مكة وقطعت الطريق على كفار قريش كل ما يطلعوا تجارة يطلع عليهم التلتمية صحابي دول منهم أبو جندل يقودهم واحد اسمه أبو بصير يمنعونهم من الخروج فطلعت قريش تجارتها اتضرت تروح للنبي تقول له من فضلك اللي كفر من اللي أسلم مننا وجالك لو سمحت تاخده فقال النبي إن على العهد آسف جدا العهد ما يتغيرش إيه اللي حصل تخيلوا لسه ما أسلمش سهيل بن عمرو واتفتحت مكة وبقي سهيل على الكفر وبعدين يا سهيل هتختم حياتك ازاي ده انت دلوقتي عديت السبعين يا ترى في امل تعالوا نسمع بعد الفصل وظل سهيل بن عمرو على الكفر وفتح مكة الحقيقة الامر العجيب يوم ما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش وقال ما تظنون اني فاعل بكم فكان اللي رد سهيل قال لا نقول الا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم وقد قدرت يعني انت طول عمرك كريم وانت دلوقتي قادر شوفوا برضو خطير يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقول لكم ما قاله اخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين يقول سهيل فاصابني الخجل الشديد بقيت مكسوف من نفسي قوي لكن تخيلوا ما تغيرش فضل على الكفر لغايه ما جت غزوه حنين وطلع سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر شهد الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم اداله في الغنائم الكثير وبعد غزوة حنين أسلم سهيل بن عمرو يا بعد كم سنة يا جماعة فتح مكة سنة كام وغزوة حنين سنة كام سنة 8 هجرية يعني أسلم بعد كام سنة من العناد والكفر بعد 13 سنة في مكة و8 21 سنة كفر وعناد أسلم النهاردة بقي كم سنة على وفاة النبي سنتين وهو مات سنة كام سنة 18 هجرية يعني كل اللي قعدوا في الإسلام ما يجيش ربع اللي قعدوا وهو معاند للنبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة سهيل بن عمرو تغير تغير كامل يوم ما أسلم رغم أنه أسلم بشكل عادي جدا حس بقى أنه خلاص يعني فأسلم يعني ما حدش ينفع المقاومة فأسلم وبقى عجوز قوي وإذا به يتغير يا جماعة ليه احنا ما بنتغيرش كده عارفين تغير بقى ايه بقى من أكثر أهل مكة صلاة لا يترك قيام الليل أبدا. في السن ده تغير كده كثير الصيام حتى شحب لونه وتغير لونه من كثرة الصيام. كان يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. كان كثير البكاء، إذا قرأ القرآن بكى كأنه أبو بكر الصديق، كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: رأيته يوما والنبي يحلق شعره فسقطت شعرات من النبي فأخذها أبو جندل ومسح بها على عينه. يقول أبو بكر: فتذكرته يوم الحديبية، يا اتنقلت النقلة دي يا سهيل. يقول: فما رأيت أحدا أحب لرسول الله من سهيل بن عمرو. حمدالي يحب في النبي حب. ثم ذهب، وشوف بعد كل دوان هيعمل ايه، فذهب يتعلم القرآن على يد معاذ بن جبل، صحابي صغير في السن، حاجة وعشرين سنة، خزرجي، وده من سادة قريش يعني بالنسبة لهم. يتعلم على يدي، يجلس على بين يدي معاذ بن جبل كالتلميذ في السن ده. قدر يتغير في السن ده. أنا بهدي الكلامنا لأباء وأمهات، سيدات كبروا في السن وتقول بقى بعد ما شاف ودوا الكتاب، وأنا ممكن أبقى متدينة، أو رب أنا كبرت بقى، معقولة لسه هروح أتعلم القرآن؟ ده أنا عجزت. أو راجل فوق الستين وهو وطلع معاش يقول: وأنا معقولة أروح أصلي في الجامع بعد السن دوت؟ يا جماعة اتحركوا لدين ربنا، اتعلموا من الراجل اللي حارب النبي 27 سنة ولا كم سنة، والنهاردة هو فايق وراجع يطيع ربنا. يتعلم على ايد معاذ بن جبل. يجي له واحد من سادة قريش يقول له: أنت السيد، واحد عنده نعرة عصبية كده، أنت السيد الشريف، تتعلم على يد هذا الغلام الخزرجي؟ فقال: أسكت، فما ضيعنا إلا هذا. هو احنا خلينا نحارب النبي ونضيع؟ ليتني كنت مثل هذا الشاب الخزرجي، سبقني، ليتني كنت معهم إذ سبقوا، ليتني كنت من السابقين، ليتني كنت من السابقين. شوفوا اتغير ازاي. وقف يقول الكلمة الشهيرة: والله اعلنها يا معاشر المسلمين، ما انفقت نفقة في الصد عن سبيل الله الا من اليوم سانفق ضعفها في سبيل الله، وما وقفت موقفا معاديا لرسول الله إلا من اليوم أنا أدافع عن رسول الله. إيه ده؟ معقولة ممكن الناس في السن ده تجيلهم الحماسة دي كلها؟ ما ليه شبابنا ما عندهمش ربع الحماسة دي؟ ما ليه شبابنا خاوي كده من جوه؟ وليه بناتنا مخوخين من أنفسهم وأرواحهم؟ وليه ستاتنا ورجالنا وعواجزنا الناس الكبار بقى عندهم زهد كده في التعلم والإقبال على ربنا؟ العجيب يا جماعة إن يوم وفاة النبي وقف وقفة عجيبة. هو كان عايش في مكة، ما سابش مكة، النبي مات في المدينة، وصل الخبر وبدأت القبائل ترتد وبدأت مكة تفكر في الردة. فوقف يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا، نفس الكلام اللي قاله سيدنا أبو بكر من غير ما يسمعه، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، معشر قريش، بالله عليكم لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. مش معقولة تكونوا آخر ناس أسلموا وأول ناس ارتدوا. والله لينتد هذا الدين ليبلغ ما بلغت الشمس والقمر، والله ما تطلع شمس ولا تغرب، ولا يطلع قمر ولا يغرب، إلا وهذا الدين قد بلغ مداه. فثبت أهل مكة كلهم. فبكى عمر بن الخطاب وقال: الحمد لله أني لم أكسر ثنيتي سهيل بن عمرو، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. لعله يقوم يا عمر موقف تسر به، موقف تحمده عليه. يا سبحان الله. شفتوا يا جماعة، لما ما نحطمش الناس المعادية والناس اللي رفضه، في يوم من الأيام يعزه وينصره. شوفوا بعض نظر النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبكي عمر بن الخطاب: وقفت موقف يا سهيل تحمد عليه. سهيل راح مرة المدينة هو وسادة قريش، أبو سفيان، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، رايحين يزوروا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين في المدينة. فدخلين على سيدنا عمر في دخلة مين؟ بلال وصهيب وخباب الصحابة البسطاء الفقراء، فالاثنين على الباب. فقال عمر ليدخل بلال وصهيب وعمار أولا وينتظر سادة قريش، هما يخشوا الأول. فغضب سادة قريش وحمرت الوجوه، إيه اللي عملوا ده؟ يبديهم علينا إزاي؟ فقال سهيل اللي كان معهم: مهلا، أرى الغضب في وجوهكم، تغضبون من عمر؟ اغضبوا على أنفسكم، دعاهم رسول الله ودعاكم فأسرعوا وأطأتم، هم أحق. الرجل اتغير يا جماعة، طغيت يقول ايه ده، احنا ليه ما بنتغيرش كده؟ احنا ليه الواحد فينا بيتدين ويقعد 20 سنة عايز ياخد خطوة زيادة تقيل، نصاحب بنته وبدأ يتدين ويقول ايه، بس عارف انه ما يصحش، مش قادر اسيبها، هي مش قادرة تحجب، مش قادرة تسيبه، يغضب ابوه وامه وابوه الام يبقوا غضين ويقول هصلح وما يصلحش. احنا ليه يا جماعة شايفين الرجل فعجزه اتنقل نقلات ازاي، شايفين بيقول كلام ازاي؟ دعوهم دعيتم ودعوا فاسرعوا وابطأتم، والله لا يسوي الله بين من اسرع اليه وابطأ عليه. يقول الحسن: صدقت يا سهيل، لا يسوي الله بين من أسرع إليه وأبطأ عليه. يا جماعة اللي هيروح لربنا بسرعة مننا غير اللي هتروح على مهلها، ربنا ما بيسويش بين الاثنين أبدا يا جماعة، احفظوا الكلمة دي. اللي هيروح لربنا على مهله على 60 سنة غير اللي هياخد الخطوة ويقول له: وعجلت إليك ربي لترضى. الكلمة اللي قالها سيدنا موسى وقال كلمة إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك رب لترضى، اجعلوها شعاركم، علقوها في أوض نومكم، علقوها فوق سرايركم، وعجلت إليك رب لترضى. لا يستوي من أسرع إلى الله ومن أبطأ عليه. ثم قام سهيل وقال: لا أريد الدخول على عمر، أنا مش عايز أخش على عمر، إنما أريد أن أقف مرابطا في سبيل الله حتى أموت في سبيله، لعلي أدرك بلال وصهيب ومعاذ. وخد أهله وطلع على فلسطين، طلع على القدس مجاهد في سبيل الله، وقال: والله لا أترك الشام حتى أموت في سبيل الله، وسأبقى مرابطا لعل الله يكفر هذا بهذا باللي حصل زمان. ويموت ابن عبد الله شهيدا. فاكرين ابن عبد الله يوم ما يموت يرفع ايديه للسماء ويقول: اللهم لك الحمد، فما اظني اسلمت الا بدعاء ابني عبد الله. هو انا اسلمت الا بدعاء ابني؟ يا جماعه ادعوا لابائكم، ادعوا لابائكم، واللي فيها اللي منكم اباؤه بعيد عن التدين ادعوا له، ما تقولوش ده بقاله سنين. عبد الله من بدر، من ايام الهجره وهو بيدعي لابوه، اسلم بعد 10 سنين. اللي ابوها بيشرب، اللي ابوه ما بيصليش، اللي ابوه بعيد عن ربنا ما يغضبش منه ولا يعامله وحش، ادعي له وارفق بيه، ربنا هيهديه ان شاء الله. وفضل عبد الله يدعو لابوه لغايه ما مات، وهو بيموت بكى عليه بكاء، قال: بني ظلمتك ظلما شديدا وعذبتك عذابا شديدا، ولكن ببركة دعائك لي نجاني الله اليوم، اللهم ألحقني به في الجنة. فجاه الصحابة يطبطبوا عليه ويقولوا له: لا تخشى، أنا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهله. فهو رجل أسلم قريب ما يعرفش أحاديث النبي، قال: وقال هذا رسول الله؟ قالوا: نعم. فقام يضحك يقول: الله أكبر، اشفع لي يا عبد الله، الله أكبر، اشفع لي يا عبد الله. يا سلام يا جماعة، يا بخت أمهاتنا في فلسطين اللي بيموت لهم شهداء يشفعوا للعيلة كلها يوم القيامة. اشفع لي يا عبد الله، اشفع لي يا عبد الله. سهيل بن عمرو فضل في الشام مجاهد في سبيل الله لغاية ما جت معركة اليرموك ومات رضي الله عنه شهيد. في رواية ان هو مات في الطاعون اللي في الشام، لكن الارجح ان هو مات في معركة اليرموك كما تمنى، شهيدا في سبيل الله. وقال كلمته المشهورة وهو بيموت: لا احزن على شيء الا مراجعتي لرسول الله يوم الحديبية. انا ما فيش حاجة وجعاني الا اللي عملته في النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. اللهم اغفر لي هذا، اللهم إني أسألك شهادة تغفر لي بها مراجعتي لرسول الله. فما بالك باللي سايب سنة رسول الله؟ فما بالك باللي يقول على حديث صحيح؟ أنا متهيأني إن السنة كلها مش صحيحة ببساطة كده قبل ما ترجع للعلماء وتتأكد. فما بالكم باللي يقول يا جماعة بلاش رجعية بقى، إيه حكاية نخش الحمام برجلنا الشمال واليمين، بلاش بقى كلام فاضي ورجعية للورا. هيقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كان سيدنا سهيل بن عمرو. بقى سيدنا، حد عنده تعليق على قصة سهيل، على عودته إلى الله تبارك وتعالى، على التغير العظيم في حياته؟ يعني أحب أسمع في الدقائق الباقية تعليقاتكم. تفضلي حضرتك.
إن الواحد مهما كبرت ذنوبه ما يقولش ما يأس من رحمة ربنا أبدا، أنه هو هيغفر له ذنوبه مهما كانت كبيرة.
نعم يا جماعة، الراجل يعني خليني أسأل حضرتك وأسأل السادة اللي حاضرين حاجة، تفتكروا لو إحنا اللي بنقسم يعني وبنختار مين يسلم ومين لا يسلم، لا فرض جدل يعني، تختاروا لسهيل بن عمرو المهتدي؟ يعني بعد ما كنت حضرته يوم الحديبية وشفته هو عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، تردوله؟ تردوله الاسلام ولا ما تردهلوش؟ لكن ربكم يرضى، احنا ما نرضاش، لكن ربنا تبارك وتعالى يرضى ويعفو ويسامح لانه كريم، لان من اسماء الحسنى الكريم. الحقيقة المعنى ده جميل قوي. يا الله، الرجل ده عاند نبيك سنين طويلة وربنا صابر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم صابر عليه عشان يقضي 5 سنين من عمره يموت بعدها شهيد. مين يتخيل كده يا جماعة؟ مين يتخيل ان ربنا ممكن يرحم لهذه الدرجة؟ مين يتعامل مع ربنا كده؟ مين يحب ربنا كده؟ مين يثق في ربنا انه كريم لهذه الدرجة؟ مين يتعلق باسم الله الكريم الودود؟ شوفوا الاسم ده الودود، عارفين يعني ايه؟ الذي يتودد الى عباده. والله سبحانك يا رب، في الواحد عنده أمل إنه هو يقبل الله بكل جوارحه بعد اللي سمع اللي ربنا عمله مع سهيل بن عمرو. تفضل يا حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الزوجة تبتلي مثلا بزوج ما بيصليش، ما يعني بيبقى بعيد شوية عن ربنا، فممكن تفضل تدعي له عشان ربنا يجي، أو ابن برضو تحاول إن هي برضو ما تيأس من رحمة ربنا وتفضل تدعي له الهداية. يعني ما تحاولش، لأن في ستات كتيرة قوي بتعاني من الموضوع ده هو. يعني من رحمة ربنا الواسع ربنا بيستجاب للدعاء، وطبعا تفضل وراء لغاية ما تحاول، لغاية ما ربنا يجي، بدل ما تبقى يتخرب بيوت أو يبقى الابن يبعد عن
الله. يبارك لك. نصبر يا جماعة وندعي. تجربة سهيل بن عمرو الأصل فيها أنه فضل عاصي أغلب عمره، هي كم سنة في الآخر يا جماعة؟ ما حدش عارف كل واحد فينا هيتختم له بإيه. ادعوا لأهليكم إن ربنا يختم لهم بالطاعة والهداية، والستات ادعوا لأولادكم، وادعي لزوجك لو كان بعيد، وادعي لزوجتك، ادعي، ثق في الدعاء، اعمل زي عبد الله بن سهيل بن عمرو. اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اللي شدني في قصة سيدنا سهيل بن عمرو إن هو عاش تقريبا 3/4 حياته عدو لله، وفي شباب كتير عايشين تقريبا 20 سنة بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبكده هم أعداء لله. فإنه في فرصة إن هم يعني هو بدأ إسلامه وهو سن كبير، ففي فرصة قدامهم إن هم يبدأوا وهم شباب.
نعم، الله يكرمك ويعزك. الفرصة قائمة يا جماعة، الفرصة قائمة، ما وقفتش. الحقيقة أنا يعني عايز أختم، إحنا الوقت خلص، لكن أنا آخر حاجة أحب أختم بيها سهولة التوبة. سهولة التوبة يا جماعة، التوبة سهلة جدا جدا جدا. مهما كنت بعيد ومهما كنت عملت، مش هتكون عملت اللي عمله سهيل بن عمرو، مهما كانت ذنوبك شديدة، لكن وقفت في موقف معادي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما احناش بالسوء دون، ومع ذلك ربنا قبل سهيل، ما تيجوا نتوب يا جماعة. يعني ما تيجوا نتفق ان نهاية الحلقة دي كلنا كده على بعضنا، اللي فينا مصر على ذنب يتوب منه. شروط التوبة في أي حاجة بينك وبين ربنا سهلة قوي، 3 شروط. ندمان على الذنب، يعني قلبي وجعني زي سهيل كده لغاية ما مات ندمان على اللي عمله مع النبي. ندمان على الذنب، ببكي موجوع مضطرب القلب، في قلبي حرقة إن أنا عصيت ربنا وأغضبت النبي. 1 ندمان. 2 موقف الذنب، حجاب أهو، صلاة أهي، بر والدين أدي لقيت بتتباس أهي. ندمان، موقف الذنب، عازم على عدم العودة في المستقبل. عملت 3، يقينا غفر الذنب، يقينا غفر الذنب، مبروك اتمسح الذنب، انت الوقت نقي تماما، ما تيجي نعملها دلوقتي ويغفر لنا ما قد سبق ببساطة كده. يا جماعة اثقوا في الله، لما إبليس قال لربنا وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. صدقت يا ربنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان سهيل بن عمرو، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية مع ونلقى الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.